بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، كما أدعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا هو المجلس الثاني من مجالس قصص القرآن ضمن هذه السلسلة، سلسلة مع القرآن. وفي هذا اليوم سأتحدث عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. وسبق في المجلس الأول ذكر مقدمة عن فوائد قصص القرآن، ثم ذكرنا قصة آدم عليه السلام. وفي هذا المجلس سأتحدث عن قصة نوح عليه السلام باختصار، وهذا هو شرطنا، فلا نطيل في ذكر قصص الأنبياء، وإنما نروم ما صح عن الأنبياء زيادة على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول المرسلين، أول المرسلين هو نوح عليه الصلاة والسلام، وهو شيخ المرسلين أيضا، شيخ المرسلين. وقصة نوح إذا تأملناها نجدها جاءت في مواضع مقتضبة وفي مواضع مفصلة، فنجدها مثلا في سورة نوح سورة كاملة جاءت بذكر نوح عليه الصلاة والسلام وكيفية دعوته، وفي سورة هود أيضا، وهناك سور عدة جاء ذكر نوح عليه الصلاة والسلام مفصلا، وهناك سور جاءت بالإشارة إلى قصة نوح عليه الصلاة والسلام باقتضاب وليس باستطراد. والمعنى بأن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء والمرسلين. ونحن قلنا في المجلس السابق بأن آدم أول الأنبياء، وذلك لأن آدم أوحى الله إليه، ولذلك آدم مكلم وأوحى الله عز وجل إليه، لكن لم يكن في آدم ولا في ذريته إلى عهد نوح عليه السلام، إلى عهد قوم نوح عليه السلام، لم يكن هناك أناس معاندون، وإنما آدم عليه السلام إنما كان البلاغ له ولذريته في كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى. وأما نوح عليه الصلاة والسلام فهو أول المرسلين، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة الكبرى، حينما يجتمع الناس يوم القيامة فيأتون آدم يسألونه أن يشفع عند ربه حتى يبدأ الحساب، ثم فيشكو آدم ذنبا، ثم يأتون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون يا نوح أو أنت أول النبيين أو أول من أرسل الله فاشفع لنا عند ربك. فدل هذا الحديث على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء وأول المرسلين، يعني أول المرسلين في قوم معاندين. وقصة نوح قصة عجيبة، وذلك لما اشتملت عليها من الفصول المحزنة والمواقف العجيبة، وكذلك من أكثر القصص اشتمالا على ذكر أساليب ووسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الجدال والحوار وغير ذلك مما كان يقوم به نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال واتل عليهم نبأ نوح. فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلو على أمته نبأ نوح، قال واتلو عليهم نبأ نوح. فنوح عليه الصلاة والسلام قراءة قصته في القرآن وكذلك النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما جاء في ذكره مهم جدا لنعلم ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من قواعد في الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أيضا أساليب في كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ نوح. ونوح عليه الصلاة والسلام إذا رجعنا إلى كتب التاريخ نجد بأنهم ذكروا نسبه إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فقالوا نوح ابن كذا إلى آدم، والواقع بأنه لا يصح في هذا شيء عندنا في دواوين السنة النبوية، وإنما هو مأخوذ من الروايات الإسرائيلية. وسبق أننا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا كان هذا النقل عن بني إسرائيل لا يتعارض مع عقيدة عندنا ولا يتعارض مع شيء من الأصول عندنا، فلا بأس بذكره، يعني يذكر لا بأس، لكن هل نجزم به؟ الجواب لا. إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقد ذكروا من جملة من ذكروا في آبائه شيث، وقالوا بأن شيث من أبناء آدم وهو نبي من الأنبياء، وهذا يحتاج إلى يعني دليل. وكذلك ذكروا إدريس، وإدريس جاء ذكره في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وجاء ذكره في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج رأى إدريس في السماء الرابعة، وقيل إدريس هو إلياس، قيل إدريس هو إلياس. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن هناك أنبياء قبل نوح وهو إدريس وشيث، لكن هذا لا يثبت فيه شيء عندنا في السنة النبوية، وعليه يكون نوح هو أول المرسلين، وآدم أول النبيين، وآدم أول النبيين صلى الله عليهم جميعا وسلم، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. بالنسبة لنوح ذكر العلماء بأن بينه وبين آدم 8 آباء، ذكروا بين نوح وآدم 8 آباء. وأما الفترة الزمنية فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن ما بين آدم ونوح 10 قرون، واختلف العلماء في القرن، هل هو 100 سنة أم الجيل أم هناك حساب معين، على أقوال. فإذا قلنا 100 سنة يكون بين آدم ونوح كم؟ 1000 سنة. وإذا قلنا جيل كامل حتى ينتهي هذا الجيل وينقرض، فسيكون بين آدم ونوح 10,000 من السنين. ولذلك ما يعني ذكره ابن عباس هو الأقرب، أنهم 10 قرون، لكن القرن قد يكون 100 سنة وقد يكون 80 سنة. أو إذا رأينا إلى ما كان عليه الخلق السابق من التعمير، بمعنى أنهم كانوا يعمرون، فنوح عليه الصلاة والسلام كم مكث في قومه في الدعوة؟ 1,000 سنة إلا 50 عاما. حتى قيل بأن نوح عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة حينما كان عمره 450 سنة، وهذا طبعا ليس فيه شيء ثابت عندنا في السنة النبوية، وإنما مأخوذ من كلام أهل الكتاب. وورد بأن لما بلغ 40 سنة نبأه الله، وقيل 50 سنة، وأقوال كثيرة. وأنا لا يخفاكم شرطي في ذكر قصص الأنبياء التزام الصحيح، لكن لا بأس بالاستئناس بالروايات الإسرائيلية مثلا التي يذكرها علماء التفسير وكالصحابة مثل ابن عباس وابن عمرو بن العاص، وأيضا عن كعب الأحبار، ما دام أنها لا تصادم نصا شرعيا ولا عقيدة عندنا. بالنسبة لنوح عليه الصلاة والسلام، بعثه الله عز وجل بعدما دب الشرك في قومه، ذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهد نوح كان الناس على الإسلام وعلى التوحيد، ولم يكن الشرك قد بدأ فيه. ثم إن في قوم نوح رجال صالحون، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ونسرى، وهؤلاء كانوا أهل توحيد وإسلام وإيمان، وكانوا أهل تأله وتنسك وتعبد. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم وقال لهم انصبوا على قبورهم الصور، صورهم، حتى إذا رأيتموهم نشطتم في العبادة. وهذا جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه، أن أول شرك بدأ في قوم نوح من هذا الباب. فالشيطان جاء إلى قوم نوح، إلى هؤلاء، فقال حتى تنشطوا في العبادة وترغبوا في الطاعة حينما تنظرون إلى صور هؤلاء، فانصبوا على قبورهم صورهم، تماثيلهم. فنصبت التماثيل على قبورهم حتى مضى هذا الجيل، هذا الجيل الذي كان إذا رآهم ينشط وسوس الشيطان أو دخل على الجيل الآخر وقال لهم أنتم قصرتم في هذا، ولذلك هؤلاء اجعلوهم وسطاء بينكم وبين الله، فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وقد ذكروا قصص بأن قوم نوح الأولين كانوا إذا جاء الطير فيعني تبرز على هذا، مسحوه ونظفوه، ثم بعد ذلك جاء الجيل الآخر إلى آخر. لكن نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا التفصيل، وإنما المقصود بأن أول فتنة في البشرية كانت في هذه التماثيل التي نصبت على قبور هؤلاء الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قد جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء أصلا هم رجال صالحون، لكن عبدوا من دون الله عز وجل وغلوا فيهم، وكانت البداية نصب هذه التماثيل لغرض النشاط في العبادة، وهذه وسيلة شركية، هذه وسيلة شركية قادت إلى ما قادت هؤلاء إليه. والمعنى بأن هذه الأسماء أيضا قام عمرو بن لحي الخزاعي فأتى بأصنام من بلاد الشام ووضعها في جزيرة العرب وسماها بأسماء هؤلاء الخمس، هؤلاء الخمس، فمثلا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هذه توزعتها قبائل العرب. فود كان في دومة الجندل، وود وسواع كان عند مضر، قبيلة مضر بن نزار عند هذيل، وبقية الأصنام وزعت حتى بلغت قبيلة حمير في اليمن ومذحج أيضا، كل هؤلاء توزعوا هذه الأصنام فعبدت من دون الله. ولذلك أول من جلب الأصنام ووزعها هو عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي. والمعنى بأن هؤلاء أشربت قلوبهم الشرك والعياذ بالله، وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام بدأ أول ما بدأ بدعوة قومه إلى الله عز وجل، إلى توحيد الله، إلى الإيمان به، إلى نبذ الشرك الذي وقعوا فيه، لأن أعظم ذنب عصي الله به ما هو؟ الشرك. وأعظم أمر يعني أمر الله جل وعلا به هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وما من نبي إلا ومفتاح دعوته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. وهذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
فنوح عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بإعادة هؤلاء القوم إلى الفطرة السليمة النقية البريئة من الشرك والبريئة من وسائل الشرك، لكنه واجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية تمثلت في الاستهزاء، في السخرية، في طرح الشبهات، في التشكيك به. ولذلك إذا تأملنا في دعوة نوح وفي دعوة إخوانه من الأنبياء نجد بأنهم جاءوا بتقرير ثلاثة مسائل بالجملة. المسألة الأولى الإلهية، إثبات أن العبادة لا يستحقها إلا الله، ولذلك لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. كل الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة، إثبات الإلهية لله عز وجل. والثاني إثبات الرسالة النبوة، وذلك بأن الأنبياء جاءوا ليعرفوا الناس بالله ويعرفونهم كيف يعبدون الله. والثالث إثبات البعث بعد الموت، إثبات البعث بعد الموت، لأن هذه القضايا الثلاث هي أهم ما كان عليه أهل الإشراك والكفران. ونوح عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم إلى الله عز وجل ذكروا مجموعة من الشبه، تقريبا يعني إذا جمعناها أو حصرناها نجدها في ثلاث. الشبهة الأولى أنك يا نوح نبي، عفوا، أنك يا نوح بشر، بشر مثلنا، كيف يرسل الله عز وجل بشرا مثلنا؟ فهذه شبهة باردة باهتة، باردة باهتة. قالوا أنت مثلا أنت مثل بقية البشر، كيف تكون رسول؟ والشبهة الثانية قالوا بأن أتباعكم الضعفاء والأراذل والمسحوقين والذين لا قيمة لهم في مجتمعاتنا، فلو كنت على صدق وحق لاتبعك الأكابر والمترفين. والشبهة الثالثة التي طرحوها أنه ليس لكم علينا فضل، لا في قوة بدنية ولا في قوة عقلية ولا في قوة مالية مثلا وشيء من هذا القبيل. وهذا إذا تأملته تجد ديدا جميع المعاندين للأنبياء والرسل، هذه شبهاتهم، هكذا يواجهون أنبياء الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ماذا قال وقد سجل القرآن هذا الحوار الذي حصل بين نوح وبين قومه؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذه الشبهة الأولى، أنت بشر مثلنا كيف تكون نبي؟ مثل ما قالت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام. وما نراك، هذه الشبهة الثانية، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، هؤلاء الذين ليس لهم قيمة ولا صوت في المجتمع وليس لهم حضور ولا مكانة، هؤلاء الضعفاء، هذا دليل على أنك لست بنبي. أيضا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، ما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين، بل نظنكم كاذبين. وهذا تأمله في جميع المعاندين للأنبياء والرسل تجدهم هكذا، طبعا مع السخرية والاستهزاء والتنقص، ومنهم من يتوعد ومنهم من يستعمل الأذية المادية الحسية، لكن الله تعالى ناصر أنبياءه ورسله. فماذا كان جواب نوح عليه الصلاة والسلام؟ رد عليه نوح عليه الصلاة والسلام على شبههم الباردة هذه، فقال يا قوم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ آتاني رحمة من عنده، وهو الوحي والرسالة، الوحي والرسالة. فهذا الجواب على شبهتهم الأولى، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنتم عميتم عن هذه، عن هذا الأمر، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ وهذا يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم قائمة على الإقناع وليس على الإكراه، كما قال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، والجل وعلا لا إكراه في الدين، ولذلك الدعوة دعوة الأنبياء قائمة على الإقناع والمحاججة. ثم قال على رد على شبهتهم الثانية: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، أنا لست هنا تاجر أريد التكسب من وراء هذه الدعوة ويعني الوصول إلى أغراض دنيوية وشخصية، لا، إن أجري إلا على الله. والحظ هذا في جميع الأنبياء حينما يخاطبون أقوامهم يخبرونهم بأنهم لا يريدون أجرا ولا مالا ولا دنيا، وأن أجرهم إلى الله سبحانه وتعالى. إن أجري إلا على الله. ثم رد على شبهتهم الأخرى قال: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم جهال، كيف تريدوني أن أطرد هؤلاء الذين آمنوا والذين حسابهم على الله عز وجل؟ مثل ما حصل أبدا لقريش لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء ونحن نسلم. فالله جل وعلا قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قل جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا كلا إنها تذكرة. ولذلك الأنبياء نبههم الله عز وجل على أن هؤلاء الضعفاء أفضل عند الله عز وجل من هؤلاء المستكبرين المترفين من علية القوم الذين عاندوا أنبياء الله عز وجل ورسله. ثم قال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وانظر إلى خطاب نوح عليه الصلاة والسلام، يخاطب عقول هؤلاء القوم، يخاطب وجدانهم، يحاول أن يحرك عروق الإحساس فيهم، لكن هؤلاء تصحرت صدورهم ويبست مشاعرهم وقست قلوبهم، نعوذ بالله. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم قال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين. وهذا إن صح التعبير محاصرة من نوح عليه الصلاة والسلام لشبه هؤلاء القوم، أجهضها في جواب واحد، هد بنيانهم على رؤوسهم في موقف واحد، لأن هؤلاء إنما صدر ما صدر عنهم عن مكابرة وعن غرور وعن عجب. ودائما الذي يسلك هذا المسلك حجته واهية وضعيفة، ونوح عليه الصلاة والسلام أوقفهم على الحقائق وعلى قممها وعلى قمة الحقائق. ولذلك لجأوا إلى ماذا؟ لجأوا إلى المصادرة والهروب. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذه هي الحيدة والفرار والهروب. لماذا؟ لأنه ما عندهم جواب، ليس عندهم جواب أمام هذه الحجج وأمام هذه البراهين وأمام هذه الصواعق والشهب الصحيحة التي أتت على أم رؤوسهم. فقالوا: جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلاص اتركنا وجادلتنا وأكثرت علينا، وين هذا الذي تعدنا به من العذاب؟ أين أتنا به؟ فكانوا يتشوفون لعذاب الله وتشرب أعناقهم لسخط الله وبأس الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ على تحجر قلوب القوم، تحجر قلوب القوم، على أن الرحمة قد انتزعت من قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام ما استسلم أمام هذا العناد الكبار، وما يئس من دعوتهم، لأن نوح عليه الصلاة والسلام يعلم بأن الهداية بيد الله عز وجل، وإنما عليه البلاغ، عليه البلاغ. فالله جل وعلا هو الهادي هداية التوفيق، وأما الأنبياء فبأيديهم هداية الدلالة. ثم أن نوح عليه الصلاة والسلام استمر في دعوتهم ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما ترك وسيلة شرعية ولا حيلة شرعية إلا وسلكها عليه الصلاة والسلام، وهم يعاندونه يعاندونه. ولذلك قال الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم ذكر لهم الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وانظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، وهي رسالة لكل طالب علم ولكل داعية إلى الله عز وجل، أن يعلم بأن هداية التوفيق بيد الله، وأن مهمته هو أن يدل الناس على الإسلام، أن يدل الناس على الخير، وليست مهمة النبي ولا مهمة العالم أن يدخل الناس في الإسلام أو في الهدى أو في الخير، لأن هذه لله عز وجل. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام قال: رب إني دعوت قومي، لاحظ أضافهم إليه قومي لأنه منهم، نوح منهم عليه الصلاة والسلام. قال ربي واذكر أخا، نعم، وقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهار، وهذا يدل على أن نوح ما كان يصده عن الدعوة إلى الله صاد، ولا يرده عن تبليغ دين الله راد، بل كان يصل الليل بالنهار، يصل الليل بالنهار في دعوة القوم الكافرين إلى الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن طالب العلم والعالم والداعية ليس له وقت محدد فقط في الدعوة إلى الله أو في تبليغ الخير للناس، وإنما وقته كله لله عز وجل. ومن أعجب العجب أن إمام مسجد مثلا أو داعية أو طالب علم إذا أخذ إجازة إدارية، إذا كان موظفا، ترك الدعوة إلى الله، بل بعض أئمة المساجد حتى ما يصلي في المسجد الذي هو فيه، وإذا صلى في المسجد الذي هو فيه وغاب الإمام الاحتياط قال له أنا في إجازة. سبحان الله العظيم، وهل إمام المسجد يكون في إجازة في عمل شرعي؟ نعم، يكون في إجازة في عمل إداري. كذلك طالب العلم العالم إذا أخذ إجازة يترك يعني الخطابة مثلا، يترك دروس العلم، أنت أخذت إجازة إدارية، أخذت إجازة إدارية، وإنما أنت تبقى في هذه العبادة والطاعة، لا تنفك عنها لحظة، لأن هذا هو قدرك، قدرك أن الله تعالى رزقك أعظم شيء يرزقه الإنسان، وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة الأنبياء والمرسلين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه ليلا ونهارا، وأيضا دعاهم سرا وجهارا. ولذلك يقول بعض العلماء ممن له نظر في مقاصد، من له نظر في بعض الأسرار والحكم، يقولون بأن نوح أول ما دعا دعوا بالدعوة الفردية، اللي قال سرا يعني دعوة فردية، يأتي مثلا إلى من يرى فيه خير وتأثير فيدعوه، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام ما قام على جبل الصفا والمروة ولا وقف في المسجد الحرام، وإنما بدأ بدعوة فردية. دعا خديجة فأسلمت، دعا أبا بكر فأسلم، دعا عليا فأسلم، دعا زيدا زيد بن حارثة فأسلم، وهكذا. فبدأت الدعوة الفردية، الدعوة الفردية. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا أول ما دعا من يرى بأنه قريب إلى الحق، ثم دعا دعوة جماعية، قال سرا وجهارا، جهر بالدعوة، يأتي إلى منتدياتهم وأماكن اجتماعاتهم وفي أسواقهم وفي أعيادهم، يدعوهم إلى الله عز وجل ويعلن هذا. ثم بعد ذلك لما ازداد عنادهم والعياذ بالله، وأوغلوا وأمعنوا في معارضة نوح عليه الصلاة والسلام، دعاهم جهارا وسرا، ما ترك الدعوة إلى الله عز وجل على يعني على الأشهاد، على رؤوس الأشهاد. ومع ذلك ما يئس من بعض الأفراد، فكان يأتيهم بيأتيهم بشكل خاص، يا فلان يا فلان يا فلان. وانظر إلى الصورة العجيبة التي كانوا يتعاملون بها مع نوح. لماذا؟ لأنهم أفلسوا، ليس عندهم من الحجج التي يقارعون بها نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. يقول نوح عليه الصلاة والسلام: وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يعني من شدة ما كانوا يتألمون من هذه الدعوة، الدعوة دعوة التوحيد، دعوة الإيمان، دعوة الفطرة التي تنساب في النفوس النقية الطاهرة، انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، دعوة إلى لا إله إلا الله التي إذا سمعها الإنسان هبت على قلبه وروحه مثل النسمة العليلة، لأن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليه. لكن لما كانت قلوبهم ملوثة ونفوسهم مدنسة وقد استحوذ عليهم الشيطان وأنساهم ذكر الله عز وجل، أصبحوا ينفرون من هذه الدعوة، ينفرون منها، فيضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم. قال العلماء: لما كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم، والتعبير بحرف الجر في دلالة على أنهم كانوا يدخلونها حتى لا يسمعوا شيء من كلام نوح عليه الصلاة والسلام، ونوح لم ييأس من ذلك عليه الصلاة والسلام، فإذا وضعوا أصابعهم في آذانهم استمر بدعوتهم بالإشارة، يشير إلى أصنامهم بالإشارة: هذه أصنام تعبد من دون الله، هذه آلهة تعبد من دون الله. فلما رأوا نوحا عليه الصلاة والسلام مستمر في الدعوة إلى الله بلغة الإشارة إن صح التعبير، لأن هؤلاء يعني أصبحوا وقد كفروا بنعمة السمع، بدأوا يستغشون ثيابهم كما يعني يضع الإنسان الغشاء على وجهه حتى لا يسمعونه ولا يرونه. وانظر إلى هذا الضلال، نسأل الله العافية والسلام. ونوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة لا يكل ولا يمل ولا ييأس، وإنما ماض في الدعوة إلى الله عز وجل، ماض في دعوة القوم الكافرين إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهم يزدادون والعياذ بالله، ولا يلدون إلا فاجرا كفارا. كلما انقرض جيل جاء جيل آخر، ولا تلد الحية إلا حي، وهذه العصا من تلك العصية، أصبح جيل نسأل الله العافية والسلامة جيل خطير جدا. حتى إن نوحا عليه الصلاة والسلام علم بأن أمر الله عز وجل آت لا محالة، آت لا محالة. ولذلك قال الله جل، قال نوح عليه الصلاة والسلام لما تشوفوا للعذاب، وهذه سبحان الله سنة في هؤلاء القوم الظالمين، سنة في هؤلاء، قالوا مثل ما قال من جاء بعدهم: ائتنا بعذاب الله، ائتنا بعذاب الله. حتى إذا رأوا عارضا قالوا: هذا عارض ممطرنا، وهذا هو العذاب الذي أرسله الله عليه. فهؤلاء كانوا يقولون: ائتنا بما تعدنا، وين هذا العذاب الذي تذكره؟ قال نوح عليه الصلاة والسلام: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. العذاب أنا لا آتي به، إنما الذي يأتي به من بيده كل شيء سبحانه وتعالى. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ثم قال لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ثم هذه الآيات في سورة هود جاءت جملة اعتراضية للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله جل وعلا له: واتل عليهم نبأ نوح. قال: أم يقولون افتراه، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، افترى هذا القرآن؟ قل: إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وهكذا نوح عليه الصلاة والسلام استمر في الدعوة إلى الله عز وجل، ويأتي جيل ويذهب جيل وهم لا يسلمون ولا يؤمنون. وهذه المدة التي قضاها نوح عليه الصلاة والسلام ما آمن معه إلا قليل، كما قال ربنا جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قيل 80، وقيل أقل، وقيل 10، قيل 10 الذين كانوا من المسلمين. ونوح عليه الصلاة والسلام كان له عدد من الأولاد: سام وحام ويافث وكنعان، قالوا بأن هؤلاء هم أولاد نوح. ومن المفاجآت التي ابتلي بها نوح عليه الصلاة والسلام زيادة ما على عند القوم من العناد، من الكفر والعناد، أن زوجته لم تكن من المسلمين بل كانت مع القوم الكافرين. وأيضا كان له ابن قيل بأن اسمه كنعان، هذا الذي غرق، أيضا كان معاندا وكافرا. ولذلك الله عز وجل ضرب مثلا، قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خيانة دينية وليس خيانة فراش، خيانة الدين. وهذا من أعظم ما يؤلم الإنسان، أن يكون أقرب الناس إليه خاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يؤمن به، لا يؤمن به. وهي تسلية أيضا للعلماء وطلاب العلم الذين قد يبتلون بأحد أولادهم أو أحد أقاربهم ممن لا ينتفع بعلومهم. والعلماء يقولون: أزهد الناس بعالم أهله وجيرانه، أزهد الناس بعالم أهله وجيرانه. فهذا يتسلى طالب العلم أو العالم حينما يبتلى بامرأة أو بولد لا ينتفع بعلمه ولا يسلك مسلك أبيه أو تسلك مسلك زوجها، يتسلى بما كان عليه الأنبياء. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام ابتلي بولده وابتلي بزوجه، وهذا لوط عليه السلام ابتلي كذلك. ولذلك هذا من المفاجآت المؤلمة التي تقع على النفس بوقع شديدا. هذا أيضا مما ابتلي به الأنبياء، وهذه سنة أيضا ماضية في خلق الله وفي عباد الله، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم، وهي قاعدة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نوح عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تسلية من الله عز وجل لنوح عليه السلام، وتقرير لنهاية دعوته مع هؤلاء القوم الكافرين: لن يؤمن إلا من قد كان آمن معك. هؤلاء الذين معك، هذه الكوكبة والثلة القليلة، هؤلاء هم الذين سيبقون معك، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هؤلاء أصبحت قلوبهم متحجرة بل أشد من الحجارة، ولذلك أمر الله أتيهم. ثم إن الله عز وجل أمر نوحا بأن يصنع الفلك. ما هي الفلك؟ السفينة. قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. جاء مرسوم الله عز وجل من فوق عرشه جل وعلا إلى نوح عليه السلام بأن هؤلاء سيغرقون جميعا إلا من كان معك من المؤمنين. هذا حكم الله وقضاء الله عز وجل، صدر الأمر من الله عز وجل، وأمر الله جل وعلا نوحا أن يصنع الفلك يعني السفينة وقد ذكر علماء التاريخ قصصا طويلة كيف أنه زرع الأشجار ثم بعد ذلك قطعها ثم نجرها ثم كذا. لسنا بحاجة إلى مثل هذا الأمر، إنما الذي جاءت به نصوص القرآن أن الله تعالى أمر نوحا أن يصنع السفينة، فبدأ يصنع السفينة من الخشب، من الخشب وعلى صحراء قاحلة ليس فيها ماء وليس فيها أودية ولا أنهار، ويصنع الفلك ويجتهد في ذلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا كيف تصنع سفينة، أنت مجنون تصنع سفينة في الصحراء، سخروا منه، حتى قيل بأنه لم يكن هناك ماء ولا بحار في عهد نوح عليه السلام، وما كانوا يعرفون هذا البيت من الخشب، ما كانوا يعرفونه. قال ويصنع الفلك، يعني يجتهد في صناعة الفلك، في صناعة السفينة استجابة لأمر الله عز وجل، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، استهزأوا به، وهذه سنة في القوم الظالمين والمجرمين أنهم يسخرون من أنبياء الله ورسله، ما من نبي يأتي إلا وقد سخروا منه. قال نوح عليه الصلاة والسلام يرد عليهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وهذا توعد منه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم المجرمين. فلما انتهى من السفينة جاء أمر الله عز وجل الذي لا يرد، قال سبحانه حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، وفي التنور أقوال عديدة لأهل العلم، وقيل بأن التنور هو المعروف، فلما نبع الماء من تحت التنور وظهر وتأثر بالنار وتأثر النار بالماء الذي نبع بدأ الطوفان العظيم، ففتح الله عز وجل أبواب السماء فانهمرت كأفواه القرب، وفجر الله تعالى الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحمل الله جل وعلا نوحا ومن آمن معه في هذه السفينة. ولذلك قال جل وعلا حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، زوجين يعني من كل خلق الله عز وجل، من جنس الحيوان ومن جنس النبات، حتى إبليس قفز إلى سفينة نوح ونجا من الغرق لتتحقق سنة الله عز وجل حينما قال له إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقد ذكرت لكم بأن عدد الذين آمنوا مع نوح قليل جدا، حتى قيل بأن الذي بدأ حتى قيل بأن الذين كانوا مع نوح في السفينة ماتوا بعد ذلك ولم يحصل أن تناسلوا، وإنما التناسل كان في ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، ونوح يسمى بالأب الثاني، نوح هو الأب الثاني، ولذلك الأب الأول آدم والأب الثاني نوح. لماذا؟ لأن الله تعالى أغرق أهل الأرض، وأن نوح عليه الصلاة والسلام بدأت البشرية تتناسل منه، ولذلك الله جل وعلا جعل في نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، النبوة والكتاب، فكل من بعد نوح إنما ينسب إليه عليه الصلاة والسلام، فهو الأب الثاني، وجعلنا ذريته هم الباقي، ولذلك هو الأب الثاني للبشرية عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ثم صور الله عز وجل ما حصل، قال وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال، تخيل موج البحر مثل الجبال. ونادى نوح ابنه، الابن هذا ما عندنا في دواوين السنة النبوية التصريح باسمه إلا بعض روايات الإسرائيلية التي ينقلها بعض علماء التفسير. قيل بأنه اسمه كنعان، وهذا كان كافرا فهرب وبدأ يصعد إلى أعالي الجبال حينما رأى الماء، حينما رأى الطوفان. فنوح عليه الصلاة والسلام نادى ابنه ونسبه إليه، ولا يجوز لأحد أن يقول بقول بعض المفسرين بأنه ليس ابنا له نسب، أو أنه كان ربيب مثلا، ربيب لنوح، أو أنه كذا وكذا. هذه كلها أقوال لا قيمة لها، وإنما القول ما جاء في كتاب الله عز وجل. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. انفرد عن القوم المؤمنين ليتحقق فيه وعيد الله عز وجل الذي لا يرد عن القوم الظالمين. قال ماذا رد على أبيه؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعصمني من الماء. فنسب العصمة إلى الجبل، الجبل هو الذي يعصمه من الماء، ونسي أن الجبل مجرد خلق من خلق الله، مربوب مصنوع، نافذة فيه قوة الله عز وجل. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له نوح، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج وكان من المغرقين، فكان من المغرقين. صعد إلى أعلى جبل، إلى أعلى قمة جبل، ومع ذلك وصله الطوفان. حتى إن بعض العلماء يقولون بأن الماء تعدى أعالي الجبال بمئات الأذرع، يعني الكرة الأرضية كلها أصابها الطوفان على قول. وبعضهم قالوا ما كان في، يعني ما كان من الأرض التي يعيش عليها البشر. ثم إن الله عز وجل لما أمر السماء بأن تفتح، أمر السماء بأن تمطر، فكان المطر كأفواه القرب والأرض تتفجر ينابيع. هنا قال الله عز وجل أمر السماء وأمر الأرض، قيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، قيل يا أرض ابلعي ماءك، فذهب الماء إلى الأرض، والسماء توقفت عن المطر، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، انخفض الماء، غاض الماء، يعني ذهب الماء، وغيض الماء، بدأت الجبال تظهر، وبدأت الأرض اليابسة تظهر، وقضي الأمر واستوت على الجودي. والجودي هو جبل، قيل جبل في الموصل، وقيل جبل في الهند، وقيل جبل في مكة، وما عندنا شيء ممكن نعتمد عليه. وهل هناك فائدة من معرفة الجبل الذي نزلت عليه السفينة؟ لا فائدة من وراء ذلك. وقيل بعدا للقوم الظالمين. هنا جاشت الأبوة في صدر نوح عليه الصلاة والسلام، وهذه رحمة، رحمة، رغم أن هذا الولد معاند لأبيه، كافر برب العالمين، إلا أن عرق الأبوة ما زال نابض بالحياة، ما زال هذا الشعور العاطفي حارا في صدر نوح عليه الصلاة والسلام. نادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح عليه الصلاة والسلام قال إن ابني من أهلي وأنت وعدتني بأن تنجيني وأهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هو يسأل ربه جل وعلا أليس هذا من الناجين؟ فرد عليه ربنا جل وعلا وجاوبه بقوله، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. وهذا الذي أشكل على بعض أهل العلم الذين قالوا بأن هذا الولد ليس ولدا نسبيا لنوح، وهذا غلط. وإنما الأهل أهلان، أهل نسب وأهل إيمان وتبع، مثل آل محمد صلى الله عليه وسلم. فالآل على قسمين، باعتبار الخصوص هم أهل بيتي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار العموم كل مسلم إلى يوم القيامة من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ممن آمن بك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، لأنه كان على الإشراك وكان على الكفر. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا تهديد من الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام أن لا يكرر مثل هذا السؤال، لأن الله تعالى أعلم بخلقه وبعباده، فهذا عمل غير صالح. وهذا يدلنا على أن وشيجة الدين وعلاقة الدين أقوى، ولذلك قال جل وعلا إنه ليس من أهلك، مع أنه من أولاده، لكن لما كان كافرا نفاه الله عز وجل عنه، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أذكرك وأخوفك أن تكون من الجاهلين. قال انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام المستجيب لربه سبحانه وتعالى، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هكذا كان جواب نوح الذي فيه ذل العبودية أمام عز ربوبية الله عز وجل، الخضوع والتذلل والانطراح على عتبات مولاه، يقول قال رب إني أعوذ أعتصم وألوذ بجنابك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. ثم إن الله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، أمم ممن معك. ولذلك الأمم هذه إنما هي أصول جنس الإنسان وجنس الحيوان بجميع أصنافه، وجنس الطير مثلا والحشرات، وكذلك بقية المخلوقات هي أصول، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، فسماها الله تعالى أمم لأن الأمم ستنتشر من هذه الأصول. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وفي هذا إشارة إلى ما سيكون من استمرارية العناد والمعارضة للأنبياء والمرسلين، وأن الحق والباطل في صراع منذ قديم الزمان، منذ أن بدأت شرارة العداوة قد انقدحت بين إبليس وبين آدم عليه السلام، مرورا بقوم نوح الذين أشركوا بالله عز وجل استمر هذا الحال وسيستمر إلى يوم القيامة. ولذلك ما أرسل الله تعالى من نبي ولا رسول إلا وواجه مثل ما واجه نوح عليه الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام نشر الله على يديه هذا التوحيد والإيمان والإسلام، وكان من جملة ما كان يوصي به أبناؤه، أوصاهم عليه الصلاة والسلام بلا إله إلا الله، كما جاء في المسند وغيره بإسناد حسن أنه قال لابنه عليك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا فصمتهن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. واستحق نوح عليه الصلاة والسلام أن يكون أحد أولي العزم من الرسل، وذلك لما كان عليه من الصبر الطويل ومن العمل الدؤوب في سبيل الله عز وجل. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى. قل جل وعلا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، والمعنى بأن أولي العزم من الرسل في الراجح من أقوال أهل العلم هو ما جاء ذكرهم في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وهم خمسة، هذا هو الراجح: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم من حيث التسلسل الزمني. وأفضل الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. ونوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى الاستغفار، قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم إن نوحا عليه الصلاة والسلام بدأ يسفه أحلام هؤلاء القوم ويعيب آلهتهم، وهم كانوا يقولون لا تذرن آلهتكم، وهذا يدل على أن الآلهة كثيرة، لكن اشتهر منها الخمسة مثل ما كان عند العرب اللات والعزة ومنات، لكن كان على حول الكعبة وعلى الكعبة 360 صنم، لكن هذه أشهر الآلهة التي كانت تعبدها العرب من دون الله سبحانه وتعالى. هذه قصة نوح باختصار، وما تركته كثير، لكنني نبهت على أهم فصول قصة نوح عليه الصلاة والسلام، الذي هو أول المرسلين وشيخ المرسلين، وهو الذي كان عبدا شكورا كثير الشكر لله عز وجل، يشكر الله في ليله ونهاره وفي سره وجهاره، يشكر الله عند طعامه وشرابه وعند لباسه، كما ذكر ذلك أهل العلم، قالوا بأن الله تعالى امتدح نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عابدا شكورا، فامتدحه الله عز وجل بهذه الصفة، صفة العبودية لله، وكذلك كان كثير الشكر. وكما ذكرت لكم في المجلس السابق بأن قصص الأنبياء لأجل الاهتداء والاقتداء، ولأجل الأخذ من هديهم صلوات ربي وسلامه عليهم، فبهداهم اقتده. ألتقيكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في درس الأدب المفرد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.